أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة إعلان نتيجة الشهادة الثانوية اليوم، والطالبة أمنية محمد موسى تحرز المركز الأول بنسبة 98%. انطلاق موكب 29 سبتمبر بالخرطوم والولايات من أجل رفض حكم العسكر ومن أجل قيام دولة سودانية. وأيضا الصحفي عثمان مرغني يتحدث عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية بالسودان، وجانب من المؤتمر الصحفي للجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأيضا مجموعة مسلحة بلباس مدني تعتدي على منزل القيادي بالحرية والتغيير الأستاذ وجد صالح. وأيضا لنا وقفة مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة في خبر وتعليق. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح 68.4% والطالبة أمنية محمد موسى من الخرطوم تحرز المركز الأول بنسبة نجاح 98%، والخرطوم تحصل على 96 مقعد في قائمة 116 الأوائل. الطالب عمار ياسين حامد أبو يحرز المركز الأول بولاية شمال دارفور بنسبة نجاح 95.6%. تظاهرات حاشدة إلى القصر الجمهوري بالخرطوم للمطالبة بإسقاط الانقلاب استجابة لدعوات لجان المقاومة والسلطات تطلق الغاز المسيل للدموع وتستخدم العنف المفرط. المنصة المشتركة لقوى الثورة بنيالة تنظم موكبا بصينية السينما للمطالبة بالقصاص للشهداء. لجان مقاومة مدني تسير موكبا إلى منزل المعتقل محمد الفاتح النّنا للمطالبة بإسقاط الانقلاب. لجان المقاومة دونغولا تنفذ موكبا إلى المستشفى العسكري تضامنا مع إضراب الأطباء. مجموعة مسلحة بزي مدني تعتدي على منزل القيادي في الحرية والتغيير وحزب البعث وجد صالح وتحاول اقتحامه بالقوة وتحطم لمبات الإضاءة وكاميرات المراقبة. قوات مشتركة تنفذ حملة ضد العربات غير المقننة عقب الهجوم على القيادي في تجمع قوى تحرير السودان إبراهيم مانيس ونهب سيارته. محامو الطوارئ يدينون قرار النيابة بإغلاق الموقع الإلكتروني لصحيفة السوداني واعتقال الصحفي العاجب، ويتهمون النيابة بأنها من أزرع النظام البائد. حزب الأمة القومي يؤجل اجتماعا للقوى السياسية إلى أجل غير مسمى بسبب دعوة مسبقة لأحزاب في المجلس المركزي للحرية والتغيير. فولكر بيرتس يكشف عن إجراء محادثة هاتفية طويلة مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبدالعزيز الحلو حول القضايا السياسية والأمنية والإنسانية. المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان يرهن استئناف العلاقات الثنائية بين بريطانيا والسودان بتشكيل حكومة مدنية شاملة. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن سوء الظروف المعيشية لنازحي معسكر زمزم بالفاشر مع نقص في الغذاء والرعاية الطبية وتفشي سوء التغذية وسط الأطفال. مسلحون ينهبون ركاب 3 عربات لاند كروزر في طريقة من كابكابية إلى الفاشر يوم الأربعاء. وزارة الصحة بشمال دارفور تعلن عن 2 إصابة بجدر القرود و7 حالات كبد وبائي و6 حمى الضنك وأكثر من 7000 إصابة بالملاريا خلال أسبوع. المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام يدعو السلطات لإلغاء قرار دفن الجسامين المجهولة ويطالب باتباع البروتوكولات الدولية وتشكيل لجنة تحقيق محايدة. وزارة الري تعلن إعادة 48 من العاملين المفصولين بخزان مروي إلى الخدمة بعد مصولهم أمام لجنة محاسبة.
شكرا الأمين رمضان. الآن ننتقل إلى زاوية خبر وتعليق والتي يقدمها الأستاذ محمد موسى حريكة كل خميس. مرحبا بك أستاذ، وماذا تتناول في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم حنتناول خبر بتعلق بالصراع الدولي حول السودان، وبصورة خاصة الصراع البجاري الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا، وذلك بشكل واضح جدا، يعني بيشمل حتى شكل الاستفزاز السياسي لروح الدولة اللي أصبحت غير موجودة. طيب، بداية وجهت الولايات المتحدة تهديدا مباشرا للسلطة الانتقالية في السودان حيال سمحت لروسيا بإقامة قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر، في خطوة هدفت لتضييق الخناق على مناورة الجيش الذي يبرز ورقة القاعدة اللي هي القاعدة الروسية طبعا، في وجه الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس بايدن بشأن تسليم السلطة للمدنيين. وحذر السفير الأمريكي لدى الخرطوم جون غوتفري الثلاثاء الماضية من التداعيات حال سمحت السودان بإقامة منشأة عسكرية روسية على البحر الأحمر، لافتا وبلاده تابعت تقارير إخبارية تكشف عن سعي موسكو لتنفيذ اتفاقية سابقة مع عمر البشير ووقعت في العام 2017 لإقامة منشأة بحرية في بورت السودان. لم يمضي هذا التصريح في الهواء، مجرد ساعات وجهت السفارة الروسية في الخرطوم انتقادات لتصريح السفير الأمريكي جون غوتفري بشأن القاعدة الروسية، وذكرت السفارة في تعميم صحفي أن السفير يستخدم مع الشعب السوداني لغة التهديدات والإنذارات النهائية في شأن يتعلق بسيادة الخرطوم في سياستها الخارجية، ووصف السفير حجج السفير الأمريكي حول النظام العالمي بأنها سخيفة. وأكدت السفارة عزمها على تطوير التعاون مع السودان على مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. يعني شوف الصراع في الشأن الداخلي نفسه السوداني أصبح غير ملك للشعب السوداني، وده طبعا في غياب الدولة، في غياب الحكومة، في غياب أي خطة استراتيجية أو قومية لحماية الدولة السودانية الماشية الآن في طريق الانهيار. الموقف الرمادي ده اللي هو اللي ممكن نصف عليه الحالة السودانية بينتج عن قيام المؤسسة وبصورة خاصة المؤسسية بصورة خاصة وزارة الخارجية التي أصبح قرارها في أكثر من جهة. الجيش يناور بمصالح استراتيجية، وهنالك جهات لديها امتيازات ومصالح خاصة، هنالك الشركات الروسية العاملة في مجالات الذهب، مجموعة فاغنر لها أياديها برضو في الشأن السوداني. الزيارة الأخيرة لوفد كبير جدا من وزراء المعادن إلى موسكو واتفاقيات تجارية لم تزل طي الكتمان، علاقات الدعم السريع وزيارات حميتين مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وتصريحاته اللي كانت بشأن أن السودان بيقف إلى جانب روسيا. الموقع الاستراتيجي السوداني جعل القضية يعني معقدة بدرجة كبيرة جدا جدا. هنالك مخاوف مصر من إقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر، نفس القلق المصري أيضا السعودية لديها قلق كبير جدا بشأن أمن البحر الأحمر. في ظل كل هذا التشابك لا توجد وزارة خارجية، يعني لا يوجد أبيض وأسود في السياسة الخارجية السودانية، والشعب السوداني طبعا يتطلع إلى علاقات متوازية أو متوازنة مع احترام موقع السودان والقرار السوداني، وبتطلع إلى دور خارج سلطة سماسرة العلاقات الخارجية وخارج الابتزاز. وطبعا يعني ده كل ما يجري الآن هو لا يصب في مصلحة الدولة السودانية العليا ولا بمصالحها الاستراتيجية. يعني لما نشهد سفيرين يختصمون على السودان، والسودان صامت، الصمت ده ناتج من عدم وجود قرار مركزي. وحتى نلتقي مرة أخرى، دمتم في رعاية الله.
أعلن وزير التربية والتعليم اليوم الشهادة الثانوية السودانية والتي بلغت نسبة النجاح العامة فيها 68.4%، وأحرزت الطالبة أمنية محمد موسى المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 98% من مدرسة الفتح الخاصة بالخرطوم. المزيد في جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم اليوم بالخرطوم.
نتيجة الشهادة الثانوية للعام 2022 التي جلس لها عدد 510,938 طالب وطالبة من داخل وخارج السودان، وقد درجت أهم مؤشراتها في الآتي. أهم مؤشرات نتيجة هذا العام: 1. زاد عدد الطلاب الجالسين لامتحان الشهادة الثانوية بعدد 30 1419 طالب وطالبة عن العام السابق الذي جلس له 480-519 طالب وطالبة، وهذا العام 510-938 طالب وطالبة، أي بنسبة زيادة قدرها 6.3%، وذلك نسبة الاستقرار العام الدراسي لكل ولاية السودان. 2، زاد عدد مراكز الامتحانات عن السابق من 4186 مركز إلى 4253 مركزا، بنسبة زيادة 3.1%، نسبة للزيادة في عدد الطلاب. 3، النسبة العامة للنجاح في المساغ الأكاديمي بلغت نسبة النجاح 68.4%، العام السابق نسبة النجاح كانت 63، أي بزيادة 5.4% عن العام السابق. القسم الفني نسبة النجاح 60.3%، وشهادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية نسبة النجاح 92.4%. أما الشهادة الحرفية كانت نسبة النجاح فيها 87.9%. 4، نسبة النجاح في المدارس الحكومية بلغت 70.3%. أما المدارس الخاصة نسبة النجاح 73.7%. مدارس اتحاد المعلمين نسبة النجاح 60.4%. أما طلاب المنازل كانت نسبة نجاحهم 68.7%. 5، نسبة النجاح لمدارس البنات 69.4%. أما بالنسبة لمدارس البنين نسبة النجاح 67%. الإخوة الكرام، جلس لهذه الشهادة من داخل السودان عدد 506,895 طالب وطالبة في عدد 4,234 مركز. أما من خارج السودان فقد جلس لها 4,043 طالب وطالبة في عدد 19 مركز خارجي في دول مختلفة. نسبة النجاح في المدارس الخارجية بلغت نسبة 65.2%. بالنسبة لمميزات هذه الشهادة، المئة الأوائل يشارك فيه عدد 10 ولايات. ننتقل إلى القسم الأكاديمي. الطلاب الأوائل هذا العام هم 116 طالب وطالبة، لأن هنالك اشتراك في 97 مشترك، هنالك 19 طالب مشتركين، أي يصبح العدد الكلي عدد الطلاب من ولاية الخرطوم 96 طالب، من ولاية الجزيرة 8 طلاب، من نهر النيل 3 طلاب، من كسلة طالب، من القضارف البحر الأحمر شمال كردفان النيل الأزرق النيل الأبيض وسنار، وخارج السودان أيضا طالب من كل ما عدا النيل الأبيض طالبين. عدد الطلاب البنات من المئة الأوائل 80 طالبة، عدد الطلاب البنين 36 طالبة، عدد الطلاب الأوائل بالمدارس الحكومية 46 طالب وطالبة، وبالمدارس الخاصة 70 طالب وطالبة. ندخل في تفصيل المئة الأوائل. الطالبة الأولى أمنية محمد موسى إبراهيم، المدرسة الفتحة الخاصة بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 98%.
انطلقت اليوم بالخرطوم والولايات مليونية 29 سبتمبر الرافضة لحكم العسكر ومن أجل قيام الدولة السودانية والداعمة لنظام التحول الديمقراطي الذي يوفر للشعب السوداني الحرية والعدالة وفقا لشعارات ثورة ديسمبر. جولة السودان تجولت وسط موكب ثوار مدينة نيالة، والتقت الناطق الرسمي باسم المنصة المشتركة الأستاذ عبد العظيم عبد الله، فلنستمع إليه.
اليوم 29 سبتمبر موكب من أجل رفض الحكم العسكري ومن أجل قيام الدولة السودانية الحرة ونظام التحول الديمقراطي الذي يوفر للشعب السوداني الحرية والسلام والعدالة وفق شعارات ثورة ديسمبر المعلومة لدى الجميع. نمرة اثنين، نحن الآن في نيالة نسعى كثيرا في المنصة المشتركة لتنسيقيات لجان المقاومة والأجسام الثورية بمدينة نيالة للتواجد في الشارع الثوري، للتواجد في الشارع الثوري في مدينة نيالة بالرغم من بعض التصدعات التي حصلت لكثير من الأجسام الثورية، لكن ما زال الشارع في مدينة نيالة مشتعل ومنتهب من أجل وصول إلى التحول الديمقراطي السليم الذي يسعى إليه الشعب السوداني. هذه الثورة قد ضحى من أجلها الشعب السوداني في كثير من أرواحه وضحى بالغالي والنفيس من أجل الوصول إلى أهداف الثورة السودانية. الآن هناك مجموعة من المبادرات كلها إن شاء الله ستصب في مصلحة قيام ثورة جديدة للوصول إلى هذا السودان الذي نتمناه أن يكون سودانا يسع الجميع وتكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات بين كافة أفراد الشعب السوداني ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية وكل الأنظمة الدكتاتورية وكل الأنظمة الشمولية التي جسمت على صدور الشعب السوداني منذ الاستقلال حتى تاريخنا هذا. فلذلك هذا اليوم أحد أيام الثورات السودانية وأحد المواقف التي انطلقت منذ بدايات ثورة ديسمبر التي فيها كثير من التراكمات الثورية حتى وصلنا إلى مرحلة قبل 25 أكتوبر، فكان السودان يخطو إلى خطى جيدة، ولكن جاء نظام انقلاب 25 أكتوبر وأدى إلى تصدع كل الثورة ديسمبر التي كنا نحلم بها ويحلم بها كل أفراد الشعب السوداني. الآن الشعب السوداني يهب من جديد وللقضاء على هذا الانقلاب، انقلاب 25 أكتوبر الذي لم يترك للشعب السوداني مساحة للتطور أو مساحة للوصول إلى دولة ذات كيان واحد. والآن في مدينة نيالة نجدد مرة أخرى في المنصة المشتركة لتنسيقيات لجان المقاومة والأجسام الثورية، سنظل في الشارع نقاوم هذا الانقلاب حتى يسقط مرة أخرى والوصول إلى حكومة انتقالية ترضي الشعب السوداني لتضع المعايير والأسس السليمة للوصول إلى التحول الديمقراطي والانتخابات التي تتوفر فيها كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية. شكرا جزيلا.
اعتدت مجموعة مسلحة ترتدي زي مدني أمس في تمام الساعة 12 ليلا، اعتدت على منزل القيادي بالحرية والتغيير وجد صالح. جولة السودان التغت الأستاذ وجد صالح لمعرفة تداعيات هذا الاعتداء. مرحبا أستاذ.
والله حصل تقريبا حوالي الساعة 12 مساء في مجموعة مسلحة بلباس مدني بعربيتين،
أيوة
يعني اعتدوا على المنزل وحاولوا الدخول بالقوة، والأسرة كانت شافتهم بالكاميرات، هم بعد فترة اكتشفوا إنه في كاميرات، فصلوا الكاميرات من الخارج وأتلفوا كل اللمبات الموجودة على الشارع وبيبوا في الظلام بيحاولوا يكسروا الباب يعني، وما فتحت لهم الباب، حاولوا يعني كثير الاقتحام البيت ما فشلوا. في النهاية انسحبوا يعني انسحبوا، قعدوا بعيد من البيت شوية وبعدك انسحبوا نهاية.
أيوة، ما بلغت الشرطة في اللحظة دي كلها؟
والله نحن ما بلغنا الشرطة لأنه أنا حقيقة أنا مستغرب يعني، إذا الوسائط كلها من الساعة 12 بتكتب عن الحدث ده ما في جهة أمنية ذات جاتنا، حتى الشرطة في دائرة الاختصاص ذاتها ما جاتنا، المسألة دي بقت معلوفة في أي حتة، ما في جهازات تحرر ذات.
تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة بصورة أعجزت المواطن من مسايرة ارتفاع الأسعار والخدمات، وأدى ذلك إلى كثير من الإضرابات والاحتجاجات في المؤسسات الخدمية. جولة السودان التقت الأستاذ عثمان مرغني الخبير الإعلامي حول هذه الاحتجاجات الجماعية التي تشهدها معظم البلاد. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك أستاذ.
تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة بصورة أعجزت المواطن العادي عن مسايرة ارتفاع الأسعار والخدمات مع شح في الخدمات الحكومية المعتادة مثل الكهرباء وغيرها، وأدى ذلك إلى كثير من حالات الاحتجاجات بدأت أحيانا بصورة فردية بعض النقابات أو بعض الجهات، ثم بعد ذلك تطورت لتصبح كأنما هو احتجاج جماعي من كل القطاعات المجتمع السوداني بما فيها العاملة في الخدمة المدنية في الحكومة وقطاعات أخرى خارج نطاق الخدمة المدنية العادية مثل الأسواق والتجار وغيرهم. وهذا نتيجة للسياسات الاقتصادية الأخيرة التي نتجت بعد الانقلاب العسكري الأخير 25 أكتوبر، حيث أن الدولة تعتمد كليا على جيب المواطن السوداني وتضغط عليه بكثير من الرسوم وكثير من الإجراءات التي استحصت في النهاية على المواطن مسايرتها. بالتأكيد انتشار مثل هذه الاحتجاجات هو رغم أنه يأتي على خلفيات اقتصادية وليس سياسية، لكنه في النهاية سيصب في السياسة، بمعنى آخر أن هذه الاحتجاجات بدأت اقتصادية وبدأت من النقطة التي ترتبط مباشرة بمعاناة المواطن، لكنها في النهاية ستصبح عملا سياسيا كبيرا ضد الحكومة باعتبار أن الأسباب الأساسية لهذا التدهور هي أسباب سياسية ناتجة عن تغيير السلطة المدنية بسلطة عسكرية بعد خلال العام الماضي. بالتأكيد هذه الإضرابات في شكلها النهائي ذات زايدت وتفاقمت وأدت إلى شلل كامل في الحياة المدنية، وأدت إلى شلل أيضا من جانب القطاع الخاص والأسواق وغيرها، ستكون دافعا لمزيد من الإضرابات في القطاعات التي لم تشارك حتى الآن، وربما ستكون دافعا للتظاهر وأعمال أخرى قد تؤدي في النهاية إلى نوع من العصيان المدني الشامل في السودان.
عقدت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مؤتمرا صحفيا أمس بالخرطوم، وذلك على خلفية استدعاء رئيس اللجنة التسييرية للمحامين والأمين العام للجنة وأيضا حجز مباني ومقرات النقابة. بداية نستمع إلى كلمة نقيب الصحفيين الأستاذ محمد عثمان قيلوب. مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضور الكريم، الاختلاف وواقعهم وصفاتهم ومواقفهم، وأخص الإعلام كل تبايناته والشكر والتقدير لما يقومون به من دور فاعل في تغطية مناشر وفاعلات النقابة وإعلام الجمهور بما نقومون به. بالتالي وجودنا دائما يسرنا وشرفنا ونرحب به، كذلك نرحب بالزميلات والزملاء المحامين وكل الحضور الفاعلية التي قصدنا منها تنوير وتنويركم بما تم خلال الأيام الفائتة. وهذا الدور تنوير الدور التنويري سيقوم به زملاء الكرام الأفاضل الذين انبروا وتدافعوا للتصدي للإجراءات التي تم تحريكها، الإجراءات التي تم تحريكها في مواجهة أمين المال وشخصي. وأنا قبل أن أتيح الفرصة للأخ الزميل الأمين العام والزملاء الذين تصدوا لهذه الهجمة، أود أن أنوه لبعض الأشياء التي نراها مهمة في مسيرة نقابة المحامين، في مسيرة اللجنة التسييرية. اولا كثيرين ممكن يتساءلوا حول تحريك الإجراءات، من الشاكي، موضوع الشكوى، الدافع سياسي قانوني. هذه التساؤلات بالتأكيد تتبادر للذهن، وأنا لا أريد أن أتحدث عنها باعتبارها تكون من المواضيع التي سيتضرر زملاء الكرام.
ونبقى في المؤتمر الصحفي للجنة التسييرية لنقابة المحامين، والآن نستمع إلى جانب من كلمة الأستاذ الطيب العباسي الأمين العام للجنة المحامين.
التحية لكل الحضور. الحقيقة عايزين نقول إنه القوى الظلامية بتستهدف نقابة المحامين كمؤسسة للاستنارة، ليس بالإجراءات التي حدثت منذ الأحد الماضي أو السبت الماضي، ولكن منذ عام 89. أول قرار تم اتخاذه بعد الانقلاب 89 حل نقابة المحامين، ثم تكونت لجنة التسيير استمرت لأربع سنوات، ثم تكونت لجنة التسيير أخرى سنة 93 وعين فيها الأستاذ المرحوم فتحي خليل. إذا القوى الظلامية عملت لجان تسيير استمرت لأكثر من سبع سنوات، خليك من ثلاثة شهور جديدة ولا ثلاثة شهور تانية. نحن نعلم أن نقابة المحامين مستهدفة بشكل أساسي، ولا يمكن أن ننسى تلك الانتخابات التي أديرت من داخل مركز المؤتمر الوطني تحت رئاسة واحد من أكبر قياداته الآن موجود في السجن، والذي ردد العبارة الشهيرة تسقط جبا ما تسقط نقابة المحامين. هذا هو الواقع حقيقة، ولذلك نحن علمنا صباح الأحد الماضي بأن هنالك بلاغ تم فتحه في مواجهة لجنة التسيير بالرقم 16-19 من بعض المحامين في تقديرنا أيضا محسوبين على معسكر القوى الشمولية والقوى الظلامية. هذا البلاغ قيد لدى لجنة مراجعة أعمال لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، والمطلوب واحد إلغاء قرار تعيين لجنة تسيير نقابة المحامين. ولعل من البديهي أن السلطة التي تعين هي السلطة التي تحل، لا يمكن أن تطالب النيابة بحل أصل ابتداء لجنة للتسيير في جهة معينة وليست لديها السلطة في ذلك. وهذا يوضح ان هنالك استهداف، ولكن لا يوجد سند قانوني حقيقي يمكن ان تتم به هذه المساله. من ضمن المسائل المكتوبه في الشكوى اللي هو الغاء قرار التعيين لانه تجاوز الثلاث شهور من ضمن الفتره اربعه، لقد تضرر جموع المحامين بسبب تعيين لجنه التسيير، تضرروا اقليميا وعربيا ودوليا. على اي حال تشكلت هو أيضا ضاربة من المحامين أعضاء النقابة المؤمنين بالتحول الديمقراطي وتصدوا لهذا الأمر، وتقدموا على الفور بطلبات فحص تحت المادة 55-3 إجراءات جنائية 91 للسيد رئيس النيابة العامة. والسيد رئيس النيابة العامة تعامل مع هذه الطلبات في تقديرنا بكثير من المسؤولية، وتم وضعها أمام وكيل النيابة المختص، والذي أصدر أمرا يقضي ببطلان إجراءات استدعاء السيد نقيب المحامين والسيد الأمين أمين المال أستاذ عز الدين صبر.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.